بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وهو الحكيم الخبير.
الدرس الأول.
أحمده سبحانه على ما أسداه وأولاه من الإنعام والإكرام والخير الكثير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد ولا ظهير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير. فاللهم صلي على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، أما بعد، فيا طلاب العلم الشرعي، سددكم الله وقواكم وزادكم فقها في دينه وشرعه. لا ريب أن من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأفضل القربات التي ترضي الله تعالى وتقرب من الجنة وتباعد عن النار طلب العلم الشرعي والتفقه فيه ودراسته وتذاكره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذه الليلة، ليلة السبت السابع من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ألتقيكم في أول درس من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة أو عمدة الفقه للإمام المتبحر والفقيه البارع موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي رحمه الله. هذا الإمام قد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وهو شيخ المذهب عند الحنابلة، فإذا قالوا قال الشيخ فيعنون به موفق الدين ابن قدامة. وكتاب العمدة أو عمدة الفقه من الكتب المختصرة في فقه الحنابلة، وهو شرح، وهو سهل العبارة ويصلح للمبتدئين ممن يحبون الفقه ويريدون طلبه. وقد جرى فيه المصنف رحمه الله تعالى على قول واحد مما اختاره من أقوال المذهب. ولنفاسة هذا الكتاب فقد شرحه غير واحد من أهل العلم ممن أتى بعد المصنف أو من المعاصرين، فقد شرحه الفقيه الحنبلي بهاء الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي، وطبع كتابه باسم العدة في شرح العمدة، وشرحه أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطبع من شرحه ما يتعلق بباب الطهارة وشيء كثير من باب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الحج. وقد تكلمت على هذا الكتاب في بداية شرح كتاب الطهارة من عمدة الفقه التي ألقيت العام المنصرم أو الذي قبله عبر مجالس ميراث الأنبياء العلمية، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليها. ثم أقول مستعينا بالله جل وعلا، قال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، أي هذا كتاب فيه ذكر الأحكام والمسائل المتعلقة بالصيام الواجب والمستحب. والصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء والترك له، فكل ممسك عن طعام أو شراب أو كلام أو عمل أو سير ونحو ذلك يقال له صائم. ومن هذا قول الله جل وعلا مخبرا عن مريم ابنة عمران أنها قالت لقومها حين كلموها في شأن ابنها عيسى عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولها صوما تعني به إمساكا عن الكلام. وقيل للصائم صائم لأنه ممسك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله عز وجل. وقد دل النص والإجماع على حده بهذا الوقت، فقال الله تعالى في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأما الإجماع فقد قال الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى هذا إجماع المسلمين. انتهى كلامه. ودل على نية التقرب به إلى الله تعالى النص والإجماع. أما النص فقول الله تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما الإجماع فقد قال الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: وأما الصيام في الشرع في الشريعة فمعناه الإمساك عن الأكل والشرب ووطء النساء نهارا إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه، هذا معنى الصيام عند جميع علماء الأمة. ثم قال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. وتحت هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل: المسألة الأولى وهي عن حكم صيام شهر رمضان، وتحت هذه المسألة أربعة فروع. الفرع الأول وهو عن أقسام الصيام من جهة الحكم. الصيام من جهة الحكم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الصيام الواجب، وهو على نوعين: أحدهما الصيام الواجب ابتداء من الله تعالى على العبد، والمراد به صيام شهر رمضان، والثاني الصيام الذي كان العبد سببا في إيجابه على نفسه، ومن أمثلته صوم النذر وصوم كفارة قتل النفس والظهار والجماع في نهار رمضان ومحظورات الإحرام، وصوم القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي. وقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإشراف: وأجمعوا على أنه لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع، وقد يجب بنذر وكفارة وجزاء صيد. وقال: فقيه الشافعية النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع، وقد يجب بنذر وكفارة وجزاء الصيد ونحوه. ودليل الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي عن الإسلام فقال: وصيام رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. رواه البخاري ومسلم من رواية طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. وقال أيضا: وأجمعوا على أنه لا يجب غيره. انتهى كلامه. القسم الثاني الصيام المستحب، ومن أمثلته صيام ست من شوال، وصيام يوم عرفة، وصيام الأيام البيض، وصيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام شهر الله المحرم، وصيام يوم عاشوراء ويوم التاسع معه، وصيام يوم عرفة، وصيام أيام عشر للحجة، وصيام داود، وصيام أكثر شعبان. وقد دل النص والإجماع على تقسيم الصوم إلى واجب ومستحب. فأما النص فحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، وقد أخرجه البخاري. وأما الإجماع فقد قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى: الصيام قسمان، فرض وتطوع، وهذا إجماع حق متيقن، ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث. انتهى كلامه. الفرع الثاني وهو عن حكم صوم شهر رمضان. رمضان هو الشهر التاسع من شهور العام بين شعبان وشوال بالإجماع، نقله الإمام ابن تيمية في كتابه شرح العمدة. وصوم شهر رمضان واجب، وقد دل على وجوبه القرآن العزيز والسنة النبوية والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل في آيات الصيام من سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله تعالى فليصمه أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وأما السنة النبوية فحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، وقد خرجه البخاري كما تقدم. بل جاء في السنة النبوية الصحيحة المشتهرة أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وأصوله الكبار، حيث أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان. وأما الإجماع فقد نقله جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر في كتابه الإشراف، وابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن رشد في كتابه بداية المجتهد، والمصنف في كتابه المغني، والنووي في كتابه المجموع، وابن مفلح في كتابه الفروع، وابن تيمية في كتابه شرح العمدة، وغيره من كتبه. وأشار وممن أشار إلى أن إلى وجوبه إلى وجوب صيامه بالقرآن والسنة والإجماع ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، والنووي في كتابه المجموع، والمصنف في كتابه المغني. بل قال النووي رحمه الله: كون صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع عليه، ودلائل الكتاب والسنة متظاهرة عليه، وأجمعوا على أنه لا يجب غيره. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح العمدة عن هذه الفرضية: وهذا من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الفرع الثالث وهو عن تاريخ فرضية شهر رمضان، نقل العلامة أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في أول كتاب الصيام من كتابه الفروع الإجماع على ثلاثة أشياء: الأول أن صيام شهر رمضان فرض، والثاني أن فرض صيام شهر رمضان على الناس كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد صام 9 رمضانات. الفرع الرابع وهو عن حكم تارك صوم شهر رمضان. إذا دخل شهر رمضان فتارك صومه من المكلفين لا يخرج عن 3 حالات. الحالة الأولى أن يتركه جحودا لفرضيته أو شرعيته، وهذا كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين. قال ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مواضع من مجموع الفتاوى، ونقل الإجماع على كفره غير واحد، وممن نقله علاء الدين الكساني الحنفي رحمه الله في كتابه بدائع الصنائع. الحالة الثانية أن يتركه تهاونا وتكاسلا مع إيمانه بشرعيته وفرضيته عليه، وهذا عاص لله تعالى مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظامها، إلا أنه لا يكفر عند جماهير أهل العلم من أهل الفقه والحديث، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من المباني، كذلك حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم، انتهى كلامه. ومن ترك صيام شهر رمضان تهاونا وتكاسلا فإنه يجب عليه قضاء ما تركه، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، بل نقله ابن عبد البر وابن بطال وابن قدامة والحطاب إجماعا. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري ولا يعلم في لزوم القضاء خلاف إلا عن ابن عمر من وجه فيه ضعف، والخلاف مشهور في وجوب الإطعام مع القضاء، انتهى كلامه. الحالة الثالثة أن يتركه بسبب عذر شرعي، ومن هذه الأعذار المرض والسفر والعجز بسبب كبر أو مرض، والحيض والنفاس والحمل والرضاع، ومن كان كذلك فلا حرج عليه في الإفطار في نهار الصوم بدلالة النص، ومن كان كذلك فلا حرج عليه في الإفطار في شهر رمضان بدلالة النص والإجماع، حيث قال الله تعالى في آية الصيام من سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في أواخر نفس السورة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. وقد خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه وغيرهم. وقد صححه ابن خزيمة وابن الملقن وأحمد شاكر وذكره الضياء في المختارة وجود إسناده ابن تيمية وابن كثير وحسنه الترمذي وابن باز والألباني والوادعي ومحمد علي آدم. وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المرأة الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الفطر في شهر رمضان للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم والمريض والمسافر والحامل إذا خافت على ما في بطنها والمرضع إذا خافت على رضيعها. وسيأتي ذكر الإجماع ومن نقله بإذن الله تعالى عند الكلام على أحكام صيام هؤلاء. ونقل غير واحد من العلماء أيضا الإجماع على حرمة الصوم على المرأة الحائض والنفساء وعلى عدم صحته منها إن هي صامت. ولما قال الخرقي رحمه الله في مختصره: وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها، قال الزركشي رحمه الله في شرحه: وهذا إجماع والحمد لله رب العالمين. المسألة الثانية وهي عن أهل وجوب الصوم وشروط وجوبه. أشار المصنف رحمه الله تعالى في كلامه السابق وقد قرأته عليكم إلى أن صوم رمضان يجب على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، بثلاثة شروط وهي البلوغ والعقل والقدرة على الصوم. فقال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. والفقهاء رحمهم الله تعالى إذا قالوا لا يجب صوم رمضان على كافر فهم يريدون أمرين: الأول أن الكافر الذي يكون تحت سلطان المسلمين لا يلزم بالصوم، لأن الإسلام شرط في قبول الأعمال ونفعها في الدار الآخرة. وقد قال الله تعالى في سورة براءة عن صدقات الكفار: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذ الكفر مانع من موانع صحة الصيام، ولو صام الكافر الأصلي أو المرتد لم يصح صومه بالإجماع، وقد نقله ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع. الأمر الثاني أن الكافر إذا أسلم لا يلزم بقضاء ما ترك من رمضانات، وقد نقل الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية ومحمد بن نصر المروزي وابن تيمية وغيرهم. وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فإذا كان من أسلم يغفر له ما قد سلف ويهدم إسلامه ما كان قبله، فهذا يدل على أنه غير مطالب بالقضاء. والكافر مطالب بالإيمان وأصول الشريعة من غير خلاف بين العلماء، وقد نقله عنهم أبو الوليد الباجي والقرافي، وكذلك هو مخاطب بالمعاملات كالبيع والشراء والرهن والإجارة وبالعقوبات كالحدود والقصاص من غير خلاف بين العلماء، وقد نقله عنهم السرخسي وأبو إسحاق الإسفرايني. وكذلك المعاصي هو منهي عنها بلا خلاف بين أهل العلم، وقد نقله عنهم أبو حامد الإسفرايني. واختلف العلماء في باقي الأمور الشرعية، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم مطالبون أن الكافر مطالب ومخاطب بفعلها، وأنه يعذب على كفره ويزاد له في العذاب على ترك الطاعات وفعل المحرمات. يدل على ذلك قول الله تعالى في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فحق عليهم العذاب بترك الصلاة وترك إطعام المساكين وبالخوض مع الخائضين. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المرتد إذا رجع إلى الإسلام، هل يلزمه قضاء ما ترك من الصيام حال ردته؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القضاء، وهو اختيار ابن تيمية وابن قيم الجوزية إلحاقا له بالكافر الأصلي المجمع على عدم لزوم القضاء عليه في حقه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأتي عنهم أنهم أمروا أحدا ممن ارتد بالقضاء، على كثرة من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حصلت حروب عظيمة بسبب هذه الردة، ولو وجب القضاء لنقل بل واشتهر. وقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان فإنه أولا يجب عليه صيام ما بقي من شهر رمضان بإجماع أهل العلم، وقد نقله ابن قدامة في المغني وابن قاسم في حاشية الروض المربع، ولأنه أصبح من أهل الوجوب فدخل في قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثانيا لا يجب عليه قضاء الأيام التي مضت من شهر رمضان قبل إسلامه، لأنه لم يكن حينها من أهل الصيام، فلا يقضي كباقي الرمضانات، وهو قول عوام أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. بل قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع وهو إجماع، لكن قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى القضاء، لكن قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى القضاء عن عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري في رواية. وثالثا من أسلم في نهار يوم من أيام شهر رمضان فللعلماء فيه قولان: القول الأول يلزمه الإمساك والقضاء، وهو قول أحمد وابن الماجشون وإسحاق بن راهوية وابن سريج من الشافعية، لأنه قد أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة. والقول الثاني أنه لا يلزمه القضاء، وهو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر، وروي عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره ابن تيمية. وهذا القول هو قول الأكثر، لأن العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف، وهو أيضا لم يدرك زمن عبادة الصيام كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واختلفوا في الإمساك، فقال الشافعي: يستحب له أن يمسك هذا اليوم، أن يمسك بقية هذا اليوم ولا يلزمه. وقال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد في أظهر الروايتين وبعض الشافعية وابن تيمية: يلزمه الإمساك. ومن حجتهم ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. فحيث لم يبلغهم الأمر بصيام عاشوراء إلا في النهار، فأمر المفطر بالإمساك بقية يومه. وبعد هذا المتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى: على كل مسلم، أرجع إلى الشروط الثلاثة التي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، وأنها إذا توفرت في المسلم كان من أهل وجوب الصوم وهي العقل وهي البلوغ والعقل والقدرة على الصوم. أما البلوغ فقد نقل ابن حزم في كتابه المحلى وابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد الإجماع على أن الصيام لا يجب على المسلم إلا إذا كان بالغا. ولو أطاق الصيام قبل البلوغ فصام فإنه يؤجر على صيامه بل ويستحب له ذلك. وسيأتي بإذن الله تعالى الكلام عن صوم الصغار لرمضان وغيره قريبا. وللبلوغ 4 علامات: الأولى الاحتلام، والمراد بالاحتلام خروج المني من الرجل أو المرأة من غير علة في اليقظة أو النوم. وقد دل على أن خروج المني من علامات التكليف بالأحكام الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهو حديث ثابت جاء من طرق متعددة ورواه أهل السنن وغيرهم، وقد صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان والنووي والذهبي وابن الملقن والألباني، وحسنه الترمذي وابن تيمية وابن قيم الجوزية، وذكره الضياء في كتابه المختارة، وقال ابن عبد البر ثبت. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعار العقل والنقل: لكن المقصود هنا أن الأكثرين على انتفاء التكليف قبل البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وهو معروف في السنن وغيرها متلقى عند الفقهاء بالقبول. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى: واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. انتهى كلامه. والمراد بالقلم، واستفدنا من كلامه رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ثابت، وأن القول بمقتضاه وهو انتفاء التكليف قبل البلوغ، وأن الفرائض لا تجب إلا بالبلوغ، هو مذهب أكثر أهل العلم. والمراد بالقلم في هذا الحديث التكليف، وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري الإجماع على أن الاحتلام من علامات البلوغ في حق الرجال والنساء. العلامة الثانية إتمام 15 سنة، وإلى كونها من علامات البلوغ ذهب أكثر العلماء بما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرض لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. انتهى كلام نافع رحمه الله. العلامة الثالثة الإنبات، والمراد بها إنبات الشعر حول القبل، وهو من علامات البلوغ عند كثير من أهل العلم، بما أخرجه أحمد واللفظ له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عطية القرظي رضي الله عنه أنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. وهو حديث حسن، وقد صححه الترمذي والحاكم وابن حبان والذهبي وابن الملقن والألباني، وهو ظاهر في خروج من أنبت عن حد الصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه من طرق النهي عن قتل الصبيان في الحرب. وقد قال كثير بن السائب رضي الله عنه: عرضنا يوم قريضة، فمن كان محتلما أو نبت له عانة قتل ومن لا ترك. وقد قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الإصابة بعد هذا الحديث: وهذا إسناد حسن. انتهى كلامه، وهو صريح في المساواة بين الاحتلام والإنبات في الحكم. العلامة الرابعة خروج دم الحيض، وهو علامة في حق الأنثى فقط، لما أخرج أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وابن حزم وابن كثير والذهبي وابن الملقن وابن باز والألباني، وحسنه الترمذي وأبو علي الطوسي والسيوطي والمناوي. وقال عبيد الله المبارك فوري: والحديث صحيح كما قال الحاكم، أو حسن كما قال الترمذي. والمراد، وقد قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: والمراد بالحائض التي بلغت، سميت حائضا لأنها بلغت سن الحيض، هذا هو الصواب في العبارة عنها. ويقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن المراد بالحائض التي بلغت سن المحيض، وهذا تساهل، لأنها قد تبلغ سن المحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعي. وقال الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام: المراد بها المكلفة، وإن تكلفت بالاحتلام مثلا، وإنما عبر بالحيض نظرا إلى الأغلب. انتهى كلامه. ونقل ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد والحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري الإجماع على أن خروج دم الحيض من الأنثى علامة على بلوغها. وأما العقل وهو الشرط الثاني، فقد نقل ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى الإجماع على أن الصيام لا يجب على العبد إلا إذا كان عاقلا، إلا إذا كان عاقلا. وضد العقل الجنون، فلا يجب الصوم على مجنون، ويسقط عنه التكليف، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، وعن المجنون، ثم قال: وعن المجنون حتى يعقل. والمراد بالقلم كما تقدم التكليف، وبرفعه سقوطه عنه. وقد نقل ابن رشد في بداية المجتهد والنووي في المجموع وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الإجماع على أن المجنون ليس من أهل وجوب الصيام، بل نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الإجماع على أن المجنون لو صام لم يصح منه. وتحت هذا الشرط فرعان: الفرع الأول وهو عن الكبير الذي أصابه الخرف، وهذا لا يجب في حقه الصوم ولا كفارة عليه إلحاقا له بالمجنون بجامع زوال العقل، وسيأتي زيادة كلام عن هذا بإذن الله تعالى. الفرع الثاني وهو عن المغمى عليه في نهار رمضان، من أغمي عليه في شهر رمضان كله أو بعضه ثم أفاق منه بعد ذلك وجب عليه قضاء ما فاته حال إغمائه. الفرع الثاني وهو عن المغمى عليه في شهر رمضان، من أغمي عليه في شهر رمضان كله أو بعضه ثم أفاق منه بعد ذلك وجب عليه، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من صيام حال إغمائه. وقد قال ابن رشد الحفيد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد عن هذا القضاء: فقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: من غير خلاف علمناه. وقال الزركشي في شرحه على متن الخرقي: بلا نزاع، يعني بين العلماء. وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد كلام عن الأحكام المتعلقة بصيام المغمى عليه. وأما القدرة على الصيام وهو الشرط الثالث، فالقادر ضد العاجز، والصيام لا يجب إلا على مستطيع قادر له. وقد قال الله عز وجل في أواخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز. انتهى كلامه. وممن يدخلون في هذا: أولا الشيخ المسن والمرأة العجوز إذا لم يطيق الصيام، وثانيا المريض الذي لا يرجى شفاؤه ويضر به الصوم. وسيأتي بإذن الله تعالى الكلام على الأحكام المتعلقة بهم في مجلس لاحق. المسألة الثالثة وهي عن صوم الصغار. تكلمنا عن المسألة الأولى وهي عن حكم صيام شهر رمضان، ثم تكلمنا عن المسألة الثانية وهي عن أهل وجوب الصوم وشروط وجوبه، والآن نتكلم عن المسألة الثالثة وهي عن صوم الصغار. وبهذا أكون قد أنهيت معكم الكلام على المقطع الذي قرأته لكم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. لا يجب صوم شهر رمضان على الصغير أو الصغيرة المميزين حتى يبلغا. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، نقله عنهم النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وعن الصبي حتى يبلغ. وفيه تعليق التكليف بالبلوغ، وقد نقل قول وقد تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال في كتابه درء تعارض العقل والنقل: إن الأكثرين، يعني من أهل العلم، على انتفاء التكليف قبل البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. وتحت هذه المسألة فرعان: الفرع الأول وهو عن مشروعية صيام الصغير والصغيرة قبل البلوغ، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب لولي الصغير أو الصغيرة أن يأمرهما بالصيام في شهر رمضان إذا كان يطيقانه ليتمرن عليه ويعتادانه، وقدر العمل على تصويمهم في عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب صوم الصبيان. وقال تحته: وقال عمر رضي الله عنه لنشوان، يعني سكران، لرجل يعني رجل يعني لرجل سكران، وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام. فضربه، يعني وبخه: كيف تفطر في نهار شهر رمضان بشرب هذا المسكر والصبيان الصغار صائمون؟ ثم ذكر البخاري تحته حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في شأن تصويم الصحابة صبيانهم يوم عاشوراء، وقد أخرجه مسلم أيضا ولفظه عند مسلم: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. وفي لفظ آخر عند مسلم: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا ونصنع لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف، فنذهب به معنا فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد هذا الحديث: وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام. انتهى كلامه. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق عن جمع من التابعين أنهم قالوا: يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقه. وممن ثبت عنه ذلك محمد بن سيرين وقتادة بن دعامة وعروة ابن الزبير ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: والصبي كالصبية في هذا كله بغير خلاف. وبهذا الحث على الصيام يحصل الأجر لمن أمرهما به، سواء كان الآمر هو الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت أو غيرهم. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في وقت أمره قولان. القول الأول التحديد بالسن المعين، فمنهم من حدده بعشر سنين، ومنهم من قال 12 سنة، ومنهم من قال غير ذلك. والقول الثاني تعليقه بالإطاقة، وهو الصواب، وقد نقله ابن المنذر عن ابن سيرين وعطاء والزهري وقتاده من التابعين، والشافعي والأوزاعي وعبد الملك ابن الماجشون، ومال إليه ابن المنذر رحمه الله تعالى. وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي، وهو من فقهاء الحنابلة، ثم الخرقي قيده بعشر سنين، وغيره يعني من فقهاء الحنابلة وغيره ينيطه بالتمييز مع الإطاقة. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق عن ابن سيرين وقتاده وعروة الزهري، وهم من أئمة التابعين، تعليقه بالإطاقة. الفرع الثاني عن بلوغ الصغير أو الصغيرة في أثناء شهر رمضان. إذا بلغ الصغير أو الصغيرة في أثناء أيام شهر رمضان فإنه يجب عليهما صيام ما بقي من أيامه، ولا يلزمهما قضاء ما قبلها من الأيام، سواء صاماها سواء صاما فيها أو أفطرا، لأنهما لم يكونا في أثنائها من أهل التكليف. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، نسبه إليهم الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني. وبهذا أكون قد أنهيت ما أردت التعليق عليه في هذا المجلس أو هذا الدرس، درس هذه الليلة، وهو الدرس الأول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها بدينه وشرعه، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.